بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها، بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيضانها. وطى الوحش إذ لم يجد مهربا، ولازمت الطير أوكانها، وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالهبة فنفس الأبي وما زانها. ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها. وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. صريعا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليلة الجمعة نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويأخذ بأيدينا لما يرضاه لنا لديننا ودنيانا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نظر الإسلام أيها الأخوة، وهذه يعني ظاهرة كانت غريبة على المجتمع ذاك اليوم، نظر الإسلام إلى الناس. البعض كان عنده مكانة رفيعة، والبعض الآخر قبل الإسلام كان ما عنده مكانة رفيعة، كان وضيع، كان صغير، المجتمع ما يعير له أهمية. الإسلام نظر إلى هذه الحالة، البعض ممن كانت له مكانة رفيعة ويستاهلها يستحقها أبقاه على مكانته، منحه مكانة فوق مكانته وعزة فوق عزته، والبعض ما كان يستاهلها فأذله الإسلام وانتكس وراح أصبح تافه. والعكس أيضا صحيح، البعض قبل الإسلام كان وضيع، كان صغير، كان مهمل، كان مهمش، كان لا يعتنى به، فجاء الإسلام ورآه أن هذا مظلوم ويستحق أن ترتفع مكانته فرفع من شأنه. والبعض الآخر كان وضيع وتافه وصغير وتركه الإسلام على رسله، خلاه أيضا كما كان قبل الإسلام. الآن شنو المعيار؟ ما هو المعيار؟ شنو الميزان؟ ما هو المقياس؟ كيف يرفع الإسلام بعض ويضع بعض؟ واحد يرفع مكانة سامية وعالية، واحد هو كان سامي ورفيع يصبح لا شيء يهمله. المقياس هذا اللي في الآية الشريفة، يقول عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واحد مؤمن عنده إيمان وعنده علم، هذا له كرامة، هذا كرامته من إيمانه، من عمق إيمانه، من تجذر إيمانه وعلمه، أيضا علمه. الآخر اللي ما عنده لا إيمان ولا علم، هذا تافه، على شنو يرفع من شأنه؟ شنو اللي يخلي الآن أنت جنابك تشوف واحد لا عنده علم حتى تستند إلى مقام العلمي، ولا عنده دين وإيمان، وليش يعني تعظمه؟ لماذا ترفع من شأنه؟ هذا هو تافه. هذا المقياس، هذا الميزان. على هذا الأساس ارتفع وزن بعض الناس، مقامهم ومكانتهم علت وارتفعت، وانخفض البعض الآخر. في الجاهلية ما كان هذا المقياس، كانت مقاييس أخرى، كان الانتماء القبلي، واحد هذا من قريش فلازم يكون معظم، أو الانتماء يعني إذا مو القبلي فالأسري، أو الثروة أو القوة، هذه كانت مصادر العزة، عناصر ترفع من شأن الإنسان وتخفض من شأن إنسان آخر. هذه وضعها الإسلام على جنب، نظر إلى الإيمان والعلم، ومنح الكرامة للي عنده إيمان وعلم، وسلب الكرامة للي ما عنده إيمان. الآن أنت شوف الظاهرة العجيبة، يعني واحد مثل أبي جهل، هذا الحكم كان من شيوخ مكة، من زعماء مكة، كان رئيس، ومن بني مخزوم، وبنو مخزوم بطن من قريش، شخصيته، أهله، عشيرته، أمواله، سيادته، رئاسته. هذا يعني ما آمن بالله، بقي على عناده وكفره، ومارس العداء للإسلام ولنبي الإسلام، وحارب وقاتل وقتل، وقاتل وقتل. يقول عبد الله بن مسعود اللي هو صحابي، اللي هو راعي غنم، راعي غنم قصير القامة، شكله موشي، وهو من يعني ذول أهل مكة كانوا ينظرون إلى أهل المدينة على أنه ذول فلاليح زراع، ثم لا ينتمي إلى بيت كبير. يعني فتح عينه أبو جهل، شاف عبد الله بن مسعود قاعد على صدره، قال له: ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، تعرف وين قاعد؟ ارتقيت مرتقى صعب انت يا رويعي الغنم. فقال له عبد الله بن مسعود: اخسأ، لقد اعزني الاسلام واذلك الكفر. فقال له ابو جهل، يعني يعرف هذا جالس على صدره حتى يقطع رأسه وخلص حياته انتهت، قال له: لمن الغلبة وعلى من الدبرة؟ من اللي فاز غلب ومن اللي يعني انكسرت شوكته؟ فقال له عبد الله بن مسعود: الغلبة لله ولرسوله، والدبرة عليك وعلى قومك. ثم حز رأسه. أبو جهل السيد الكبير الشخصية هكذا يصير واحد تافه. في المقابل واحد جاي ابن أبي الحديد يقول جاي من رام هرمز، غيره يقولون جاي من أصفهان. أصفهان أكو قرية تابعة لأصفهان يسموها جي، إلى الآن موجودة المدينة الآن، كانت قرية الآن بليدة اسمها جي. واحد مجوسي، ديانته كانت مجوسية حسب ما هو المعروف المشهور. واحد جاي من قرية من قرى إيران واصل للمدينة مملوكا، هم مو جاي للتجارة والعمل، لا باعوه واشتروه باعوه واشتروه حتى صار في ملك يهودي، قوم من اليهود يملكوه، وهو سلمان رضوان الله تعالى عليه. طيب هذا المجوسي اللي جاي من قرى إيران يجي إلى بلاد العرب، إلى قلب بلاد العرب، إلى الحجاز، يجي مملوك يعني لا شأن له، لا شيء، هو لا شيء، لا هو غني، لا هو ينتمي إلى عشيرة، لا هو عربي، لا هو ولا شيء إطلاقا. هذا الإسلام يرفع من شأنه، يرفع من شأنه فيكون مؤمن عالم. يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت، وهذا شيء غريب. سلمان يصير من أهل البيت؟ نعم سلمان منا أهل البيت. ثم مو بس هذا المقام الأخروي، هذا يضيف على الدينية، المكانة الدينية، وعند مكانة دنيوية عينه عمر واليا على المدائن، يعني كانت عنده مكانة رفيعة سامية من الوجهة الدينية، النظرة الدينية، وكذلك من الوجهة والنظرة الدنيوية، أصبح حاكم على المدائن. واحد يرتفع شأنه دينيا عند الله، خوش آدمي عظيم صحابي، لكن ما عنده مقام دنيوي، فأهل الدنيا ما يهتمون فيه كثير. واحد عنده دنيا، رئيس ملك، لكن ما له سهم في المقام الديني. هذا لا، هذا جمع بين الدين والدنيا، ارتفع مكانه. هذا يصير ممكن؟ الجواب نعم، هذا اللي صار، والتاريخ يعيد نفسه. احنا نشوف كثيرين يعني هكذا. الآن واحد الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويعني يحقق بعض الأحيان الإنسان منصب دنيوي مو أخروي، ممكن هذا سهل يصير. يعني واحد كان طالب مهمل لدروسه، كسول، فاشل في حياته، تكرمون ابن شارع، مرة واحدة صار رئيس الجمهورية في العراق اللي هو طاغية العراق، من واحد مهمل كسول تافه ابن شارع إلى رئيس جمهورية، ممكن هذا ممكن. أما أنه تكون له مكانة دينية ودنيوية في آن واحد، يعني عظيم عند الله وعظيم عند الناس، هذه ليست سهلة، هذه مكانة راقية. هذا ما حصل عليه سلمان. ليش؟ كيف يعني السبيل إلى ذلك؟ الجواب يأتي من القرآن. القرآن الكريم يقول احنا ما لنا شغل بجنسيته ولا أمواله ولا عشيرته ولا قوته ولا ثروته ولا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل عنصرين إذا توفر في أحد الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه، وكلما تعاظم إيمانه وتعاظم علمه وفضله يزداد يعني درجة. اجى إلى بلاد الحجاز، إلى المدينة، وصل إلى المدينة بالنتيجة، عند قوم من يهود، واحد يهودي عنده مزارع نخل، فجابه مملوك عنده وخلاه فلاح يشتغل في أرضه هناك في المدينة. ورسول الله بعده في مكة سمع سلمان عن الديانة الجديدة، عن الإسلام، عن نبي الإسلام، عن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فانشرح صدره وانشرحت نفسه إلى الإسلام، إلى الدين الجديد، خصوصا وأنه كان متأله سامع من أوصياء الأنبياء، من شخصيات دينية، سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير، فكان ينتظر هجرته إلى المدينة، إلى أن هاجر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. فأراد أن يتأكد سلمان يشوف هذا نبي هو ولا مو هو. يقول إجا جاب شوية تمر إلى رسول الله صدقة، قدم تمر الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وآله، سلم قال له يا رسول الله هذه صدقة. فقال صلى الله عليه وآله لأصحابه بعض أصحاب الفقراء يعني أهل الصفة، قال لهم كلوا بسم الله أكلوا، لكن هو ما مد يده إلى تمر الصدقة لأنها محرمة عليه. فقال سلمان في نفسه هذه واحدة، هاي العلامة الأولى، ما يأكل صدقة. بعد مدة أتى له بتمر هدية، قال له هذه هدية يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله لأصحابه تفضل أكلوا كلوا، وهو مد يده فأخذ تمرة وأكل منها. فقال سلمان هذه اثنتان، هاي علامتين. ثم أتاه مرة ثالثة قال له اكشف لي عن، كما هو المشهور يعني عنه، قال له اكشف لي عن صدرك لأرى خاتم النبوة. فالتفت إليه رسول الله قال له أنت سلمان؟ قال بلى. عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسماه باسمه وكشف له عن متنه عن ظهره وأراه خاتم النبوة، فأسلم، آمن، دخل في الدين الجديد، لكن لا زال هو أسير مملوك لليهود أولا، ثم أكو بينه وبين اليهودي هذا صاحبه، أكو بينه وبين اليهودي عقد عمل، 100 نخلة لازم يزرعهم وتنمو، يعني تطعم هذه النخلة تكبر وتطعم يصير فيها ثمر. فهذه صعبة، حتى لو خلص نفسه من العبودية ما راح يخلص نفسه من العقد. فكان يجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشتكي حاله، يقول لرسول الله أصبر، الله يفرج عنك أصبر. ثم جمع له النبي مالا، أنا جاي أختصر وأقول على عجل حتى الوقت لا يداهمنا، جمع له بعض المال هو رسول الله أعطاه، ومن بعض الأغنياء، ومن هنا وهناك، وسلمان هو هم كان عندش كم درهم ودينار خلوها على بعض، قال أنا أبيعه ب100 دينار. يهودي مولاه قال أبيعه 100 دينار، قالوا له هذه تفضل هاي 100 دينار، خلصوه من العبودية. الآن العقد كيف؟ النخلة متى تزرع، متى تنمو، تكبر، تعطي ثمن النخلة، مو سهلة يعني. ابن عبد رب الأندلسي أيها الأخوة اسمعني، هذه اسمعها مني بدقة، هذا مو كلامنا ومو المجلسي في البحار، ولا شيخ عباس القمي في سفينة البحار، لا، ابن عبد رب الأندلسي في العقد الفريد هذا والعهد عليه، هذا كلامه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا الشبي منك، خلاصة قوله، مؤدى قوله. اليهودي ماذا يريد؟ قال هذا يريد مني 100 نخلة. قال باكر حضر لي 100 نواة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ 100 نواة وغرسها بيده صلى الله عليه وآله وسقاها وصلى عندها، إلا واحدة أخذها عمر بن الخطاب، هذه غرسها عمر. قال يا سلمان هذه بإذن الله راح تنمو. فأجوا في اليوم الثاني ابن عبد رب الأندلسي في العقد الفريد يقول فأطعمت، صارت نخلة وأطعمت، صار فيها رطب 99، عدوها 99. خلينا نكمل، لا بأس بالصلاة. لا بعد شوف البقية. قال صلى الله عليه وآله وهذه من غرسها؟ هاي وحدة طاحت مني، من غرسها؟ قالوا له هذه غرسها عمر بن الخطاب. فاقتلعها رسول الله، شالها النوى، استخرجها من الأرض ووضعها بيده الكريمة وصلى عندها ودعا عليها فأثمرت وأطعمت. أجي اليهودي نظر شاف هذه، عشر 100 نخلة فيها تمر وفيها رطب مثل الذهب. قال والله إن كل رطبة، كل تمرة في هذه النخيل خير عندي من محمد وأصحابه. أخذوه، هذا صاحبكم، أخذوه يلا، أنا عندي هذا النخل أهم من محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم كان يوم عيد لسلمان وللمسلمين، أنه انضم إليهم هذا الرجل اللي يحبه رسول الله، كان يحبه، يوليه عناية خاصة، يحبه. حتى أنه هذا بريدة الصحابي يروي، وعائشة أيضا تروي أن رسول الله صلى الله عليه، أما بريدة شي يقول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لأصحابه، قال أمرني الله بحب أربعة، فقلنا يا رسول الله منهم؟ سمهم لنا، من ذول الأربعة؟ قال أولهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم سلمان ومقداد والمقداد وأبو ذر. أمرني الله بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. هذه عناية خاصة، هذا حب خاص. وتروي عائشة الخبر في أسن الغابة، في أسن الغابة في أحوال الصحابة، عائشة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن لسلمان كانت مكانة خاصة عند رسول الله، فإذا حضر عند النبي كان له مجلس خاص يشغلنا، يشغله عنا. من يقعد عند سلمان خلاص النبي ينشغل بسلمان حتى عن أهله وزوجاته. يعني هذا شيء غريب، شيء غريب. الآن ما هو الهدف؟ كان رسول الله يتقصد، يتعمد؟ نعم ممكن. أو كان أمره الله بحبه لسر في ذلك؟ نعم ممكن. كان صلى الله، هذه النقطة الثالثة، ربما كان صلى الله عليه وآله يشرع، يعني يريد أن يبين ترى أبو لهب القرشي الهاشمي فلسين ما يسوى، إلى جهنم وبئس المصير، وهذا الإيراني الإصفهاني اللي كان بالأصل مجوسي هذا سلمان ومنا أهل البيت. هذه نقطة يشرع لها، يؤسس لها، يؤسس، يعني ليست خاصة بسلمان، لا هذه قاعدة يرسمها رسول الله يؤسس لها. هذه نقطة. النقطة الأخرى يريد أن يقول صلى الله عليه وآله ترى يا جماعة اسمعوا اليوم وبعد اليوم وإلى يوم القيامة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأسود على أبيض، لا تكون عندكم حالة من الطبقية، لا تفضلون هذا للونه وذاك لقوميته وهذا لا 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 لا. المقياس الوحيد الإيمان، التقى، الورع أولا، ثم المقام العلمي، لأن العلم يرفع من شأن الإنسان مهما كان. الآن أنت تجيب واحد طبيب يهودي مسيحي نصراني وملحد، كون هذا فاضل عالم طبيب وكذا جراح مهندس مخترع، الناس تعظمه تحترمه. فإذا انضم إلى بعض، إذا اقترن مع بعض الإيمان والعلم، إيمان وعلم، هذا الإنسان يصير له قيمته. أصلا الإسلام جاء، بعث صلى الله عليه وآله بهذه، اجى الى قوم تافهين ما لهم قيمة، تكرم زبالة، كانوا زبالة. ليش؟ لان لا دين لا علم ولا شيء ابدا ولا اخلاق. فبعث فيهم رسول الله بماذا؟ بالدين والعلم والاخلاق. يقول بعث في الاميين، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، شو يسوي؟ يتلو عليهم آياته، يعني يعرفهم بالله، يعني يجعلهم مؤمنين أخيار تقات، يتلو عليهم آياته. ثانيا ويزكيهم، يعني يزكي أخلاقهم نفوسهم، أخلاقهم يهذبها. ثالثا ويعلمهم. فإذا دين وأخلاق وعلم. فأنت تصور واحد عند دين وأخلاق وعلم، واحد آخر واقف إلى صفه ما عنده لا دين لا أخلاق لا علم، إيش قيد الفرق بين هذا وذاك؟ بالشكل بالمظهر لا فرق بينهما، بالطول بالعرض لا فرق بينهما، لكن في الجوهر في الباطن في الداخل عند الله، لا هذا عظيم هذا كبير، هذاك تافه هذاك لا شيء، اللي ما عنده دين ما عنده أخلاق ما عنده علم هذا تافه زبالة. المجتمع كان هكذا، حولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال، يعني لا زال يفعل فعله، لا زال يأثر. لما يكون واحد متدين عالم فاضل خلوق، هذا على سنة رسول الله، على كتاب الله وسنة رسوله، على منهاج محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سلمان استقدمه، قربه، رفع من شأنه، حبه واحترمه، وأعطاه امتيازات، وكانت له صحبة فاضلة، كان يحبه صلى الله عليه وآله. وتعال شوف الروايات والنصوص والأخبار، علاقته برسول الله أولا وبأهل البيت وبالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، علي بن أبي طالب، بالحسن والحسين، شلون كان يحبهم. في التفسير أيها الأخوة، في تفاسير السنة والشيعة راجع، يقول أبو سفيان لما أسلم أجى يوم يدخل على رسول الله، هذول أبو ذر وسلمان وعمار ومقداد قاعدين برا، فشافوا أبو سفيان قالوا يا رئت السيوف كانت قد أخذت من عدو الله قبل أن يسلم، لك هذا عمره كله عدو الله، قال يا ريت السيوف كانت ماخذة منه. فسمعها أبو بكر قال ويلكم، طولون لسانكم على سيد من سادات قريش. ثم دخل على رسول الله يخبره، يقول لي يا رسول الله شنو هذول يقولون؟ هذول قالوا كذا كذا في أبي سفيان. فغضب النبي، غضب رسول الله، قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، ليكون أغضبتهم، ليكون أسأت إليهم، لأن في غضبهم غضب الله وغضبي. أنت ليش زعلان؟ يعني شنو قالوا؟ هكذا يعني يلاحظ جانبهم، خصوصا سلمان رضوان الله تعالى عليه. طيب الآن أيها الأخوة، أنا في سبيل أن لا يداهمنا الوقت، لأن الحديث في حياة سلمان يحتاج إلى ساعات وساعات، إحنا وقتنا محدود. أذكر لكم بعض ما حصل له بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هو كان من الزهاد، من العلماء، يروي أحاديث كثيرة وثقة، وشهد بدرا وأحدا، عند صحبة طيبة، صحبة صالحة، الصحبة إن كانت صالحة طيبة على الرأس والعين فبها ونعمة، وإلا ما لها قيمة، ما لها قيمة. يعني مجرد الصحبة لا يعني شيء، لا تعني شيء الصحبة، لازم تكون طيبة وصالحة. سلمان كان ممن له صحبة صالحة وطيبة. الآن قضى رسول الله صلى الله عليه وآله هو إلى جانب علي بن أبي طالب، فاستضعف، هو تبع لأمير المؤمنين، شي يقول لي يسوي. في أيام عمر بن الخطاب فتحوا عاصمة بلاد فارس اللي هي وين؟ المدائن، يعني بغداد. طبعا بغداد ما كانت، بغداد بنيت بعد ذلك، بناها المنصور الدوانيخي. قبل بغداد كانت مزارع وبساتين كثيرة، وإلى جوارها مدينة المدائن، المدائن اللي فيها الآن قبر سلمان، وفيها بقايا من قصور كسرى، رزقنا الله وإياكم زيارة العتبات المقدسة في العراق إن شاء الله. والعراقيين عندهم كلمة يقولوها، يقولون ما يزور السلمان عمره خسارة. الناس كانوا يجون يزورون العتبات ويروحون يزورون سلمان رضوان الله تعالى عليه، وإلى جواره حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليهما. المهم لما فتحوا بلاد فارس ذاك اليوم، المدائن وبلاد فارس والعراق كل أكثر العراق ما يعرفون يتكلمون عربي، بلاد فتحت لكن يحتاجون إلى والي يعرف لغتهم، والي أصلح أنسب. ومن أصلح وأنسب من هذا الرجل؟ هو أصل فارسي وفي نفس الوقت صحابي عالم تقي ورع. أشار الإمام أمير المؤمنين على عمر بن الخطاب أن يجعل والي على المدائن، فبعثه واليا على المدائن. العجيب وين؟ العجيب مو من سلمان وزهده، الغريب من دولة بلاد فارس والمدائن اللي كانوا طول عمرهم طول تاريخهم شايفين ملوكهم الأكاسرة الجبابرة، وشايفين جبروتهم طغيانهم وقصورهم كشختهم أبهتهم، الآن لأول مرة فوجئوا بأنه يجيهم والي، وهذا الوالي صحابي من أصحاب محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. فيذكرون قصص كثيرة أنا لا أريد أن أخوضها وأذكرها وهي كثيرة، إنما أذكر لكم بعض الملاحظات. إجا سلمان دخل المدائن متواضع، متواضع جدا بحيث ما عرفه، لما دخل ما عرفه، على باب المدينة على أبواب المدينة سألوه قالوا له ما شفت الوالي مالنا؟ قال لهم بلى شفته. وينه؟ قال أنا. أنت الوالي؟ نعم. أنت سلمان؟ نعم. شلون؟ قال أنا شلون، هذا أنا سلمان وهذا الكتاب، هذا كتاب الخليفة، راكب حمار تحت أبطه حصير وبيده إبريق. أجا دخل فرحبوا به وراح اختار لبيته متواضعا لنفسه بيتا متواضعا، قعد فيه مدة طويلة. كان يخرج عطاء، هذا اللي أقول لك أيها الأخوة اللي أنا أقوله الآن، هذه روايات مستندة، في كلام بعض الأحيان مو رواية مبالغ فيك، أنا ما أقوله، أنا أذكر لكم الروايات المستندة والتاريخ المستند. يقول كان يخرج عطاء بالسنة 500 دينار، 500 دينار كثيرة، لكن كان ينفقه كله في الصدقة، يتصدق. زين من وين يعيش؟ يقول تعلم في المدينة يسف الخوص، ياخذ الخوص، خوص النخل، يسوي منه زبيل حصير ما اعرف ايش يسموه، سف الخوص. كان وهو امير وهو حاكم وهو والي على المدائن يسف الخوص ويبيعه، فيأكل بكد يمينه وعرق جبينه وما يستنكف من هذا ما يخجل، يقول أنا والي والي نعم، لكن أعمل أكل بكد يميني. يوم جاء واحد بناء قال له أيها الوالي عيب أنت قاعد في هذا البيت، خليني أبني لك بيت. قال له لا. الثاني يقول له لا. الثالث إلى أن يوم أجاه واحد قال له أنا أعرف البيت اللي يعني تريده أنت يوافقك. قال له أي بيت يوافقني؟ قال له أنت تبي بيت إذا وقفت ضرب رأسك السقف، وإذا نمت ضربت رجلك الجدار، يعني سجن انفرادي. قال له إيه أنا أبي هذا البيت. فبنى له بيتا صغيرا وراح انتقل إلى بيته ملكه وسكن في مثل هذا البيت. الرجل كان زاهد، كان صحابي ثقة ورع ما أعرف إيش، لكن الخصال اللي كانت فيه الذاتية اللي تعلمها من رسول الله ومن علي بن أبي طالب اتصف بها وترسخت في نفسه. هذه رفعت من شأنه. أولا زهده، كان زاهد. ليش تعلم الزهد؟ من رسول الله، من علي، من أهل البيت. الإمام كتب له يوم كتاب وهو في المدائن، الإمام في المدينة، كتب له كتاب مفصل. من جملة كتابه يقول له شوف يا سلمان، إن هذه الدنيا مثلها مثل الحية، لين مسها قاتل سمها. هذه كانت مترسخة، هالمفاهيم مترسخة، لهذا يزهد، يخاف من الفلوس، يخاف من الدنيا، يخاف من المال، منصرف إلى العلم، إلى الطاعة، إلى العبادة، يرضي الناس، يروح يصلي بالناس، يقضي حوائجهم، يعود مريضهم. واحد حبوه الناس، صاروا يحبوه كثير كثير. هذا في زهده. قلت لك كانت في خصال ذاتية حلوة. من جملة أيها الأخوة أذكر لك هاي القضية اللطيفة، يقول في اليوم بعث أبو الدرداء صحابي أخوه، يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم اللي آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فهذا أخوه، قال له يا أبو الدرداء روح اخطب لي من البيت الفلاني، أكو قوم من العرب، بيت من العرب يريد يزوج بنتهم. فيبعث أبو الدرداء يخطب له. استجاب له أبو الدرداء، قال بعيني خدمتك، وراح إلى هذا البيت حتى يخطب لي سلمان. أهل البيت قالوا له يا أبو الدرداء أما سلمان فلا نزوجه لأنه من الموالي، هذا موالي مولى. المولى شنو يعني أيها الأخوة؟ المولى اللي كان مملوك ثم اعتق أصبح حرا، هذا طول عمره يسموه شنو؟ مولى. هاي طبقية، هذه يعني هذول عرب الأحسن منهم قريش، الأدون منهم الموالي. فالموالي طبقة ثالثة، درجة ثالثة رابعة. قالوا هذا موالي، هذا عجمي، احنا ما نزوجه، اما انت فان شئت زوجناك. هاي بنتنا اللي جاي تخطبها لسلمان، اذا انت تبيها لنفسك احنا نزوجك، اما سلمان ما نزوجه. ابو الدرداء فكر، شاف والله هذه زين، يعني لا بأس بها، حصل مرة بلاش. قال ايه انا اخطبها لنفسي. قال كيف؟ فخطبها لنفسه وتزوجها، يعني عقد عليها فصارت زوجته. الان سلمان المسكين واقف برا جاي ينتظر يعني النتيجة الخبر. فخرج، وهذا شيء عجيب حقيقة، يعني انا كلما اقرأ هذه القضية او اتلوها على المنبر اشوف نفسيته الكبيرة، نفسه الكبيرة، يعني نفس سلمان، أخلاق الرفيعة العالية. الآن جنابك لو كنت مكان سلمان ايش كنت تسوي لأبو الدرداء؟ مو تقطع راسه؟ فخرج أبو الدرداء لقيه سلمان قال له ها شو سويت شنو قال له؟ قال له والله انا مستحن منك، انا خجلان منك. قال له ليش مستحن مني؟ قال له والله ما ادري ايش اقول لك. قال له قول لا تستحي قول شنو اللي حصل؟ قال له القوم قالوا اما سلمان فلا نزوجوه لانه من الموالي، اما انت فان شئت تزوجناك. وانا خطبتها لنفسي وتزوجتها. فالتفت اليه سلمان مبتسما قال له انا اللي لازم اعتذر منك، انا خجلان منك مو انت خجلان مني. قال له ليش؟ قال له لاني خطبت زوجتك في علم الله، هذه في علم الله، هذه البنت هاي المرأة في علم الله كانت زوجتك، كانت مكتوبة لك، كانت قسمة لك، أنا ما أدري. فأنا خطبتها من كانت هي في علم الله زوجة لك، وأنا خجلان، أنا مستحي، أنا أعتذر إليك لأني خطبت زوجتك وما صار شيء، خلاص روح اتزوجها على الخير والبركة وشاف الخير فيها. يعني هذا أيها الأخوة يسموه لين الجانب، يسموه رفق، يسموه سمو النفس، يسموه الأخلاق الفاضلة. أنه واحد مو انفعالي ينفعل بسرعة، أنا ما أقدر، أنا أنفعل بسرعة، جنابك يمكن ما تقدر تنفعل بسرعة، احنا ننفعل. واحد إذا قال لنا كلمة زايدة ناقصة أو أي شيء، يعني أنا جاي أسوق في سيارتي واحد اجى لف قدامي مثلا، قضية هاي تحصل لكل إنسان. تشوف الناس يختلفون باختلاف طبائعهم، واحد يضحك، واحد يغضب، واحد يفتح الشباك ويقوم يسب ويشتم ويلعن، هذا الانفعالي. اللي عنده لين جانب، عنده رفق مثل سلمان رضوان الله تعالى عليه، لا هادئ، يتلقى الأمور برحابة صدر، يستسهل الصعاب، ما يعقد المسائل. هذه أخلاق رسول الله، أخلاق أمير المؤمنين ورضوان الله تعالى عليك. يا سلمان كان من خدام أهل البيت، قال عنه رسول الله سلمان منا أهل البيت، لكن هو كان يرى نفسه خادم لهم، كان يرى نفسه صغير. وما دام موالي لعلي وآل علي هذا يكفي. الليلة أيها الأخوة ليلة الجمعة وإحنا في المجلس، وكان عندنا واحد توفق بالعام الليلة سنته، يعني الأيام في مثل هذه الأيام توفي، تكاد تكون سنة مرت على وفاته، اللي هو معروف بقنبر، كان يصب القهوة هنا سنوات، يخدم في الحسينية، يجي يصب القهوة، كان خادم الإمام الحسين، من القدامى الطيبين اللي كان فيه طيبة وأخلاق وتواضع، يعني رضوان الله تعالى عليه. أحب أذكركم الليلة به حتى نقرأ الفاتحة بعدين. يكفيه فضلا وفخرا أنه كان خادم الإمام الحسين. أبو مختار، أبو علي، كثيرون هذول اللي مضوا يعني رحمة الله عليه، وإحنا على هذا الطريق. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، إحنا كلنا على هذا الطريق. لكن نيالة طوبى لمن مضى على الخير على التقى، حقيقة نيالة نيالة اللي يخلص عمره في الحسينيات هذه، في خدمة الإمام الحسين بلسانه بيده بفعله بماله، أي شكل من الأشكال. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم اكتبنا من شيعة أمير المؤمنين، اللهم اكتبنا من خدام الإمام الحسين. هالليلة على الظاهر أو هذه الليلة، هذه الليالي يعني في مثل هذه الليالي توفي، فيمكن تكون هذه سنويته الليلة. قلنا ليلة الجمعة نذكره ونترحم عليه، نسأل له أن يسكنه الله وسيع جناته. اللهم اغفر له ولنا، اللهم اغفر لنا وله، اللهم ارحمه وإيانا، اللهم ارحمنا وإياه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، واحشره مع أوليائه الطاهرين، واجعل عواقبنا أيضا على خير، واحشرنا مع سيد الشهداء في يوم الجزاء. أنا يعني ما أعرف من وين أختم حديثي. سلمان أنتم تعرفون 70 كلكم، أي قضية معروفة، سلمان مات في المدائن أيام عثمان، يعني استمرت ولايته قيل أيام عمر وقيل أيام عثمان. المشهور أنه توفي أيام عثمان. هذا سلمان الفارسي اللي من جي أو من رام هرمز المجوسي الأصل، هذا ينتهي به الأمر أن الإمام أمير المؤمنين يقوم بطي الأرض، بطي الأرض يعني بالإعجاز، يجي من المدينة إلى المدائن ليلا، يوصل نفسه حتى يجهزه، يغسله ويكفنه ويدفنه. أي مقام هذا؟ أي منزل؟ أي من وين تجي؟ من وين؟ شلون تصير؟ تصير بالإيمان، بالتقى، بالعمل الصالح. أي نعم، الشفعيني يذكر في أبياته المعروفة يخاطب الإمام سلام الله عليه، يقول له: وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا أمير المؤمنين أمخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا. يعني وينك يا أمير المؤمنين عن ولدك الحسين؟ أينك عن عزيزك الحسين؟ ليش الحسين يبقى صريعا على الرمضة ثلاثة أيام بلياليها، عالي اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس؟ أي يا ليت في ليلة الجمعة ودي قلبك إلى حرم الحسين، احنا أجسادنا هنا لكن قلوبنا هنا. يا ليت في الأحياء يا شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا، يا عريان يكشف الصعيد ملابسا، أبديه مسلوب الثياب مسربلا، يا نايم أخي شلون نوم، نايم أخي شلون نوم، خويا حر الشمس خير رسوم، يا حر الشمس غير رسوم، عريان ومسلب هدوم، يا ريت يوم قبل يوم، يا ريت يوم قبل يوم نادت يا حسين يومك شد أهبالي، خويا وارخص الدمع الكان غالي، اي انا تون ذكرت عز ودلالي، اي من قوضت ذيك يا تقعد يا اخويا وشوف حالي اش حال الغريبة بغير والي. شيخنا ابو كاظم تفضلوا. نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الادل الاكرم يا الله، يا ارحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني اقرأوا معي الآية الشريفة اللي داخل المجلس واللي برا، الآية لشفاء المرضى وقضاء حوائجنا وحوائجكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين، المريض المنظور، المريضة المنظورة، اللهم ألبسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين ومن ومن المغفورين لهم في الدنيا والآخرة. المرحوم المغفور له الحاج قمر، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جنتك، وإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.